بسم الله يلا قال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام باب العيدين. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي قال عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع
من لم يذبح
فليذبح بسم الله
هذا هو الحديث.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث أن من ذبح قبل الصلاة فإن نسكه باطل وشأته تكون شاة لحم كما في حديث البراء. والظاهر أن هذا الحديث يعلق صحة فعل الذبح على فعل الصلاة قبله، وهذا قد يكون متعينا في حق من تجب عليه صلاة العيد، أما من لم تجب عليه لسفر أو يكون من أهل البادية فالظاهر أن ذلك يتعلق بفعل الإمام. والكلام على هذه المسألة قد تقدم في الحديث الذي قبل هذا.
يقول الشيخ إذا مضى وقت والإنسان مسافر عليه أضحية فإنه إذا مضى الوقت اللي صلى فيه فله أن يأخذ من شعره عليه أضحية، يأخذ من شعره وأطفاله إذا تيقن على أن الناس قد صلوا. أما إذا كان هو في البلد فهو لا يأخذ من أطفاله وشعره حتى يذبح أضحيته. كان الشيخ كما قلت لكم في الحج تكون عليه أضحية، فما كان يأخذ في يوم العيد بالوقت اللي يرى أن الناس قد صلوا العيد وراجعوا إلى أهلهم لذبح، سواء ذبح أضحيته أو لم يذبح. أما إذا كان هو بين يعني في البلد نفسه فإنه لا يمسك عن أظفاره وعن شعره حتى يذبح.
يعني العبرة
بالذبح،
العبرة بالذبح وقت الصلاة وليس أداء الصلاة.
نعم.
قال فالظاهر أن ذلك يتعلق بفعل الإمام. والكلام على هذه المسألة قد تقدم في الحديث الذي قبل هذا فلا داعي لإعادته مرة أخرى. قال الشيخ أحمد رحمه الله قد يستدل بصيغة الأمر أو قد يستدل بصيغة الأمر في قوله فليذبح من يرى أن الأضحية واجبة كالحنفية، وقد يقال إنها تتعين بالتعيين سواء كان التعيين بشراء أو بالتنصيص عليها أو غير ذلك. وعلى هذا فلا يتمحض الأمر هنا بأنه دال على الوجوب وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأن كن تكثرن الشكاة تكثرن الشكاة وتكفرن العشير.
الشكاة
الشكاة
الشكاة بالكاء عند الكسر
بالكاء مفتوحة عندي هنا
الشين الشين
الشين مفتوحة مفتوحة بالكاء مفتوحة الشكاة لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير
نعرف الشكاة يعني الشكوى الشكوى.
قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث الصلاة قبل الخطبة. المفردات قوله شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. قال الصنعاني حذف مفعوله أي الصلاة وصرحت به رواية مسلم بلفظ شهدت الصلاة، والمراد بالشهود الحضور، والعيد عيد الفطر. قوله فبدأ من البدأة وهو الابتداء في الشيء، وتقديمه على غيره. متوكئا أي مستندا ومتحاملا على بلال أي معتمدا عليه. قوله وحث أي حرض وترك مفعوله ليعم قاله الصنعاني. قوله ثم مضى أي مشى حتى أتى النساء. قوله فوعظهن الوعظ هو النصح والتذكير. قوله فقامت امرأة قال الصنعاني يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن المعروفة بخطيبة النساء لأنها روت أصل القصة في حديث آخر أخرجه الطبراني والبيهقي أنها قالت فناديته وكنت جريئة لما يا رسول الله قال لأن كنا الحديث. قوله تكثرن الشكاة أي الشكاية أصلها شكوت فقلبت واؤها ألفا.
سألت بجوالك جوالك الجتاء.
قوله من حليهن هو ما تتحلى به المرأة من الذهب أو الفضة أو غيرهما. قوله من أقراطهن جمع قرط أو جمع قرط وهو ما يجعل في الأذن. وقوله وخواتمهن هي ما يجعل في الأصابع. المعنى الإجمالي يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وصلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأنه قام للخطبة أي ودخلها متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء أي من وسط النساء سفعاء الخدين والسفع هو اللون المخالف للون الوجه فقالت لما يا رسول الله قال
أنا في حمرة كذا يعني أن بعضهم يكون مثلا تكون بيضاء ويكون عليها أثر من أثر الحرارة تكون في مثلا
حمر فوجهنا كان كاشف كانت كاشفة
كأنه يعني هذا قبل تم احمل هذا على آية قبل الحجاب
الله
يعني ما في دليل اللي يعني المرأة أنهم يكشفون وجهون في الوجه. فقالوا وقال مثل هذه المسائل ومثل هذه الأحوال تكون قبل نزول آيات الحجاب.
فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير فجعلنا يتصدقن من حليهن. فقه الحديث يؤخذ من الحديث مسائل. المسألة الأولى أن السنة في صلاة العيدين أن يبدأ فيها بالصلاة قبل الخطبتين وقد تقدم بحث هذه المسألة بما فيه الكفاية. المسألة الثانية أن صلاة العيدين وكذلك جميع الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة لا يشرع لها أذان ولا إقامة. قال ابن دقيق العيد أما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه وكان سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك وإظهار لشرفها. المسألة الثالثة تخصيص النساء بالموعظة دون الرجال إذا أمنت الفتنة. المسألة الرابعة إخباره صلى الله عليه وسلم أن النساء حطب جهنم أي أكثر أهل النار. المسألة الخامسة في قوله فقامت امرأة من سطة النساء
الآن النساء يصلين مع الرجال فبإمكان الرجل لما يخطب في العيد يكلم النساء بما أمر الله تعالى به ويغني عن الذهاب إليه لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نساء بعيدين وما في مقرفون يصل الصوت إليه فذهب وأعطاهم هذه الموعظة. لكن الآن بإمكان الخطيب في خطبة العيد أن يبين للنساء ما أمر الله تعالى به وما نهى عنه كما يبين للرجال.
طيب شغلنا لك
الله أعلم.
أحسن الله عليكم. في المسألة الثالثة تخصيص النساء بالموعظة دون الرجال إذا أمنت الفتنة كيف نعرف أنه أمنت الفتنة؟ هل الخطيب أو
الشخص يعني الخطيب لا يمنع على نفسه من الفتنة ولا النساء اللاتي يستمعن الخطبة لا يمنع الفتنة من الرجل القادم عليهم؟
أليس الأصل لكل المسلمين؟
أليس النم هذا هو
ويأخذون الكثير من جماعة الإخوان شيخنا هذا الحديث يستدلون على يعني إلقاء الخطبة على النساء كاشفات.
هو الأصل يعني الأصل تبليغ النساء بالشرع كما يبلغ الرجال. إن استطاع يكون في خطبة واحدة يسمع الرجال والنساء كما علينا النساء الآن في المصليات الخاصة يعني في المقرفة يسمعون الرجال بحريم، وإما يكون هم مستقلين لا يسمعون، فإذا كان لا يسمعون له أن يتجه ويخضع ويذكرهم بالله ما في شيء
يجوز
الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا حصل فتنة، إذا حصل فتنة لا يفعل مثلا.
المسألة الخامسة في قوله فقامت
الشيخ هذه المسألة.
المسألة الخامسة في قوله فقامت امرأة من سطة النساء يحتمل أنه من الوسط المكاني أي وسط ذلك المكان، ويحتمل أن المراد بالوسط الخيار، ويحتمل أن المراد الوسط السن أي ليست كبيرة ولا صغيرة ولا شابة ولا عجوزا، والمهم أن الوسط يحمل على معان متعددة. المسألة السادسة في قوله سفعاء الخدين، والسفع هو لون فيه سواد، والأسفع والسفعاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي، وقد استدل بهذا وقد
أوجد يكون من أثر الحرارة في وقت الحرب أن لون الوجه يتغير كما لون الجلد يتغير يعني شدة الحرارة ويصبح يعني محروق كأنه محروق.
وقد استدل بهذه الفقرة من هذا الحديث من يرى على أنه لا يجب ستر الوجه، وعضد هذا المأخذ للحديث الذي في الحج حين كان الفضل رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر الوجه واجب مستدلين بقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن أي من الإدناء وهو الاستتار وهو الإرخاء بتغطية الوجه بفضل الخمار. وبحديث عائشة في الحج وأنهن كن إذا قابلن الركبان يسدلن خمرهن على وجوههن. والذي يقول الشيخ أحمد رحمه الله تعالى والذي يظهر لي أن هذا هو القول الحق في المسألة خلاف مذكور في كتب الحجاب فليراجع. المسألة السابعة قوله تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر حطب جهنم. تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر حطب جهنم هذا إخبار عن مغيب، وهو وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا فيجب علينا تصديق ذلك. ولما سألت تلك المرأة عن السبب في كونهن أكثر حطب جهنم قال صلى الله عليه وسلم لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعل هذين السببين موجبين لدخول النار وهو كثرة التشكي لأحوالهن وما يعانين في بيوتهن، وهذا أمر ملموس في النساء، فكونهن يشتكين حالهن يكون في هذه الشكوى تسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضاء بما يقضيه الله عز وجل، لذلك كان موجبا لسخط الله سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة قوله تكفرن العشير المراد به الزوج، وليس يراد بالكفر الكفر المقابل للإسلام، ولكن المراد به كفر الجحود وهو كفر دون كفر وبالله التوفيق. المسألة التاسعة أن الصدقة تخفف وقع العذاب إن حصل وقد ترفعه، وأنها سبب في إرضاء الله عز وجل. المسألة العاشرة: يؤخذ منه أن للمرأة أن تتصدق من حليها بما لا يضر الزوج أو يخل بالعشرة لها. وقد عارض هذا حديث ورد فيه أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها، ولكن ترك العمل بذلك الحديث وعمل بهذا، لأن لكل عبد راشد التصرف في ماله سواء كان رجلا أو امرأة. ملحوظة: قال الصنعاني في حاشية العمدة: اختلف العلماء في جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، فقال الجمهور يجوز ولا يتوقف على مقدار معين من ثلث أو غيره. واستدلوا بهذا الحديث، قالوا: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأذن أزواجهن أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها. والشارح المحقق أشار إلى أنه لا دليل في الحديث على شيء من ذلك. ووجه ما قاله أن الذي في الحديث الأمر بمطلق الصدقة، والذي وقع به الامتثال بإلقاء القرط والخاتم، ومعلوم أنه ليس مال المتصدقة كله. انتهى. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: ولما يعلم هل هو الثلث أو أقل أو أكثر، ولو كان الأمر يتوقف على التصدق بالثلث لأخبر الشارع صلى الله عليه وسلم بذلك، وعدم الإخبار من الشارع دليل على عدم التقييد بالثلث، والله الموفق. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عن أم عطية نسيبة.
ولأن الزوج هو اللي يكون بنفق على زوجته وعلى بناته وعلى كذا، في معها ركنة كما يقال، يعني معها ركنة، معها اللي ينفق عليها حتى لو صدقت بمالها. لكن لو كانت يعني هي المسؤولة، يعني نقول لها حين ذلك لا تفعل، لا تصدق بمالها، على لأن اللي تحتها ومحتاجين إلى مالها. لكن لو كان معها من اللي يصرف عليها، فلها يعني الحلية بمالها ما دام أنها تصرف في حاجة فيها تعرف.
عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا يأتعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكفر.
هذا الأدلة التي استدل بها على أن صلاة العيدين فرض عين، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء الحيض أن يأتينا إلى المصلى، فلو كان ليس فرض عين كما أمر النساء.
وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
أما إذا خرجنا متبرجات ومتجملات فنقول: لا الله جلس في بيتك أحسن لك، لأنك تفتنين غيرك وينفتن غيرك بك يعني. وهذا هو الحال الآن اللي موجود. لا الله جلس في بيتها أحسن لها، وتترك المصلى للرجال، خلنا نصلون الرجال أحسن، لأن ما حصل محل.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث مشروعية خروج النساء لصلاة العيد حتى تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. المفردات: قوله العواتق جمع عاتق، وهي الجارية حين تدرك أي تقارب البلوغ فيعتقها أهلها من الخدمة خارج المنزل. قال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. وقال غيره: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. قوله ذوات الخدور أي صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر، وهو الستر الذي يكون في ناحية البيت تجلس فيه البكر. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت هذا كان يعمله الناس حين كانت البيوت ضيقة وليس لأهل البيت إلا بيت واحد، يجعلون على سرير البكر سترا حتى لا يشاهدها من حضر إلى البيت. وأمر قوله وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أن يكن على جانب فلا يكن مع المصليات. قوله الحيض وهو جمع هي جمع حائض، وهي التي تكون في وقت نوبة الحيض. قولها فيكبرن بتكبيرهم، أي الحيض يكبرن بتكبير المصلين ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم، والبركة هنا المراد بها زيادة الأجر فيه، والله تعالى أعلم. المعنى الإجمالي: تخبر أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، يأمرهن بالخروج لذلك على أن يعتزل الحيض المصلى. فقه الحديث: يؤخذ من الحديث مشروعية إخراج النساء لصلاة العيد، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. هل هذه السنة ينبغي استمرارها والعمل عليها، أم أن ذلك يكون متوقفا على أمن الفتنة، ومتى لم تؤمن فإن بقاؤهن في بيوتهن أولى؟ فذهب جماعة إلى أن الخروج حق عليهن، وممن ذهب إلى ذلك أم عطية راوية الحديث. وذهب جماعة منهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد ورواية عن ابن عمر إلى منعهن، وبه قال الثوري ومالك وأبو يوسف، واختلف فيه قول أبي حنيفة تارة بالجواز وتارة بالمنع، وقيد المنع مالك وأبو يوسف بالشابة دون غيرها. وقال الشافعي: أحب شهود العجائز دون ذوات الهيئات، وأنا في الأعياد أشد استحبابا لخروجهم. وأجاب المانع عن الحديث بأن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان دون اليوم. وأنكر الصنعاني على من قال بأن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان، فقال: هذا غير صحيح، إذ كل زمان فيه صالحون وغيرهم، وقد وقع في عصر النبوة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغيرهما. نعم، لا تخرج المرأة إلى الصلاة في ثياب زينة ولا متطيبة متعطرة، بل تخرج متبذلة لورود النهي عن ذلك. انتهى نقلا من حاشية الصنعاني بتصرف. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: أمن المفسدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كان أكثر، والاطمئنان إلى أن أهل ذلك الزمان كان أعظم. ولو نسبت المفاسد التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقع في زمننا لكانت تساوي نسبة ضليلة جدا، فالذين اعترفوا بالزنا بعد أن قارفوه لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، وكذلك السرقة، وذلك في 10 سنين. ولو حصر ما يقع من المناكر في زماننا في شهر واحد لزاد على ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 10 سنوات كلها. فالقول بأن الفتنة كانت مأمونة في ذلك الزمان قول صحيح. فنقول إن ما حصل في ذلك الزمان كان نادرا، والنادر لا حكم له، والمهم أن أمن الفتنة لا بد أن يكون من الجانبين. من جانب النساء: فلا يتعدين الشرع في لباسهن ولا في تعاطيهن، ولا في تعاطيهن ما يثير الشهوة كالطيب وما شابهه، وأن يتسترن التستر الكامل، وأن يجتنبن أماكن كثرة الرجال. ومن ناحية الذكور: أن يغضوا أبصارهم وألا يتعرضوا للنساء، ولا يحب الكشف عنهن أو النظر إليهن. ولا شك أن ذلك كان متوافرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من حيث وفرة الإيمان وجدته. ومن حيث قلة الكماليات في ذلك العهد. أما الآن فقد ضعف الإيمان وكثرت المغريات وكثر المال وحصل من النساء ومن الشباب من الخروج عن الأعراف الشرعية والآداب الإسلامية ما الله به عليم. لذلك فإني أرى أن القول بمنع خروجهن في هذا الزمان لهذه العلل هو الأولى، فإن وجد في بعض الأماكن توفر الأسباب التي تؤمن معها الفتنة فينبغي لهم أن يعملوا بهذا الحديث والله أعلم.
يعني إذا مثلا في المصليات مستقلة مداخل مستقلة ولهم يعني فلهم يصلون يعني، أما إذا كان ما في مكان يصلى للنساء ومعه اللي يصلون مع الرجال وفي مكان يعني الناس الرجال يرون النساء وهن متزينات وكذا فلا يأتينا. هذا رأي الشيخ.
ويؤخذ من الحديث أي من قوله ويعتزل الحيض المصلى، يؤخذ منه أن الحيض لا يجوز لهن المكوث في المساجد، وأن مصلى العيد يختلف عن المساجد التي يصلى فيها كل يوم وليلة 5 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحيض أن يجلسن في مصلى العيد ولكنهن يتميزن عن المصليات والله تعالى أعلم. عن المصليات
كم يصلون النساء. بسم الله يلا قال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام باب العيدين. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع
ومن لم يذبح
فليذبح بسم الله،
هذا هو الحديث.
قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث أن من ذبح قبل الصلاة فإن نسكه باطل وشأته تكون شاة لحم كما في حديث البراء، والظاهر أن هذا الحديث يعلق صحة فعل الذبح على فعل الصلاة قبله، وهذا قد يكون متعينا في حق من تجب عليه صلاة العيد، أما من لم تجب عليه لسفر أو يكون من أهل البادية فالظاهر أن ذلك يتعلق بفعل الإمام، والكلام على هذه المسألة قد تقدم في الحديث الذي قبل
يعني
هذا.
يقول الشيخ إذا مضى وقت والإنسان مسافر عليه أضحية فإنه إذا مضى الوقت اللي يصلى فيه فله أن يأخذ من شعره عليه أضحية، يأخذ من شعره وأطفاله إذا تيقن على أن الناس قد صلى. أما إذا كان هو في البلد فهو لا يأخذ من أطفاله وشعره حتى يذبح أضحية. كان الشيخ كما قلت لكم في الحج تكون عليه أضحية، فما كان يأخذ في يوم العيد في الوقت اللي يرى أن الناس قد صلوا العيد وراجعوا إلى أهلهم لذبح سواء ذبح أضحيته أو لم يذبح. أما إذا كان هو بين يعني في البلد نفسه فإنه لا يمسك عن أظفاره وعن شعره حتى يذبح.
يعني العبرة
بالذبح،
العبرة بالذبح وقت الصلاة وليس أداء الصلاة.
نعم.
قال فالظاهر أن ذلك يتعلق بفعل الإمام، والكلام على هذه المسألة قد تقدم في الحديث الذي قبل هذا فلا داعي لإعادته مرة أخرى. قال الشيخ أحمد رحمه الله قد يستدل بصيغة الأمر في قوله فليذبح من يرى أن الأضحية واجبة كالحنفية، وقد يقال إنها تتعين بالتعيين سواء كان التعيين بشراء أو بالتنصيص عليها أو غير ذلك، وعلى هذا فلا يتمحض الأمر هنا بأنه دال على الوجوب وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كن تكثرن الشكاة تكثرن الشكاة وتكفرن العشير.
الشكاة بالتاء عند الكسر،
بالتاء مفتوحة عندي هنا.
الشين
مفتوحة، مفتوحة بالتاء مفتوحة. الشكاة لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير،
نعرف الشكاية الشكوى الشكوى.
قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الصلاة قبل الخطبة. المفردات: قوله شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. قال الصنعاني: حذف مفعوله أي الصلاة، وصرحت به رواية مسلم بلفظ شهدت الصلاة، والمراد بالشهود الحضور، والعيد عيد الفطر. قوله فبدأ من البدأة وهو الابتداء في الشيء وتقديمه على غيره. متوكئا أي مستندا ومتحاملا على بلال أي معتمدا عليه. قوله وحث أي حرض وترك مفعوله ليعم، قاله الصنعاني. قوله ثم مضى أي مشى حتى أتى النساء. قوله فوعظهن، الوعظ هو النصح والتذكير. قوله فقامت امرأة، قال الصنعاني: يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن المعروفة بخطيبة النساء، لأنها روت أصل القصة في حديث آخر أخرجه الطبراني والبيهقي أنها قالت: فناديته وكنت جريئة، لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا الحديث. قوله تكثرن الشكاة أي الشكاية، أصلها شكوت فقلبت واؤها ألفا.
ساقت بجوالك، جوالك نجيتا.
قوله من حليهن هو ما تتحلى به المرأة من الذهب أو الفضة أو غيرهما. قوله من أقراطهن جمع قرط أو جمع قرط، وهو ما يجعل في الأذن. وقوله وخواتمهن هي ما يجعل في الأصابع. المعنى الإجمالي: يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وصلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأنه قام للخطبة أي ودخلها متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء أي من وسط النساء سفعاء الخدين، والسفع هو اللون المخالف للون الوجه. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال:
أنا في حمرة كذا، يعني أن بعضهم يكون مثلا تكون بيضاء ويكون عليها أثر من أثر الحرارة، تكون في مثلا حمر.
فوجهنا كانت كاشفة، كانت كاشفة
كأنه يعني هذا قبل تم احمل هذا على الآية قبل الحجاب.
سمع الله
يعني ما في دليل اللي يعني المرأة أنهم يكشفون نساء وجهون في الوجه. فقالوا مثل هذه المسائل ومثل هذه الأحوال تكون قبل نزول آيات الحجاب.
فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعلنا يتصدقن من حليهن. فقه الحديث يؤخذ من الحديث مسائل. المسألة الأولى: أن السنة في صلاة العيدين أن يبدأ فيها بالصلاة قبل الخطبتين، وقد تقدم بحث هذه المسألة بما فيه الكفاية. المسألة الثانية أن صلاة العيدين وكذلك جميع الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة لا يشرع لها أذان ولا إقامة. قال ابن دقيق العيد: أما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه، وكان سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك وإظهار لشرفها. المسألة الثالثة: تخصيص النساء بالموعظة دون الرجال إذا أمنت الفتنة. المسألة الرابعة: إخباره صلى الله عليه وسلم أن النساء حطب جهنم، أي أكثر أهل النار. المسألة الخامسة: في قوله فقامت امرأة من سطة النساء
الآن النساء يصلين مع الرجال، فبإمكان الرجل لما يخطب في العيد يكلم النساء بما أمر الله تعالى به ويغني عن الذهاب إليهم، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نساء بعيدين وما في ميكروفون يصل الصوت إليهم، فذهب وأعطاهم هذه الموعظة. لكن الآن بإمكان الخطيب في خطبة العيد أن يبين للنساء ما أمر الله تعالى به وما نهى عنه كما يبين للرجال.
طيب شغلنا لكن
الله أعلم.
أحسن الله عليكم. في المسألة الثالثة: تخصيص النساء بالموعظة دون الرجال إذا أمنت الفتنة. كيف نعرف أنه أمنت الفتنة؟ هل الخطيب أو الشخص
يعني الخطيب لا يمنع على نفسه من الفتنة، ولا النساء اللاتي يستمعن الخطبة لا يمنع الفتنة من الرجل القادم عليهم؟
أليس الأصل لكل المسلمين؟
أليس أنهم هذا هم
ويأخذون الكثير من جماعة الإخوان شيخنا هذا الحديث ويستدلون على يعني إلقاء الخطبة على النساء كاشفات.
هو الأصل يعني الأصل تبليغ النساء بالشر كما يبلغ الرجال. إن استطاع يكون في خطبة واحدة يسمع الرجال والنساء كما علينا النساء الآن في المصليات الخاصة يعني في الميكروفون يسمعون الرجال بحريم، وإما يكون هم مستقلين لا يسمعون، فإذا كان لا يسمعون له أن يتجه ويخضع ويذكرهم بالله، ما في شيء
يجوز
فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا حصل فتنة. إذا حصل فتنة لا يفعل مثلا.
المسألة الخامسة في قوله فقامت امرأة من سطة النساء يحتمل أنه من الوسط المكاني، أي وسط ذلك المكان، ويحتمل أن المراد بالوسط الخيار، ويحتمل أن المراد الوسط السن، أي ليست كبيرة ولا صغيرة ولا شابة ولا عجوزا، والمهم أن الوسط يحمل على معان متعددة. المسألة السادسة في قوله سفعاء الخدين، والسفع هو لون فيه سواد، والأسفع والسفعاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي، وقد استدل بهذا وقد
أو يكون من أثر الحرارة في وقت الحر أن لون الوجه يتغير كما لون الجلد يتغير يعني شدة الحرارة ويصبح يعني محروق كأنه محروق.
وقد استدل بهذه الفقرة من هذا الحديث من يرى على أنه لا يجب ستر الوجه، وعضد هذا المأخذ للحديث الذي في الحج حين كان الفضل رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر الوجه واجب مستدلين بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن أي من الإدناء، وهو الاستتار، وهو الإرخاء بتغطية الوجه بفضل الخمار. وبحديث عائشة في الحج: وأنهن كن إذا قابلن الركبان يسدلن خمرهن على وجوههن. والذي يقول الشيخ أحمد رحمه الله تعالى والذي يظهر لي أن هذا هو القول الحق في المسألة خلاف مذكور في كتب الحجاب فليراجع. المسألة السابعة قوله تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر حطب جهنم. تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر حطب جهنم، هذا إخبار عن مغيب وهو وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى هذا فيجب علينا تصديق ذلك. ولما سألت تلك المرأة عن السبب في كونهن أكثر حطب جهنم قال صلى الله عليه وسلم لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعل هذين السببين موجبين لدخول النار وهو كثرة التشكي لأحوالهن وما يعانين في بيوتهن، وهذا أمر ملموس في النساء، فكونهن يشتكين حالهن يكون في هذه الشكوى تسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضاء بما يقضيه الله عز وجل، لذلك كان موجبا لسخط الله سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة قوله تكفرن العشير، المراد به الزوج، وليس يراد بالكفر الكفر المقابل للإسلام، ولكن المراد به كفر الجحود وهو كفر دون كفر وبالله التوفيق. المسألة التاسعة أن الصدقة تخفف وقع العذاب إن حصل وقد ترفعه، وأنها سبب في إرضاء الله عز وجل. المسألة العاشرة يؤخذ منه أن للمرأة أن تتصدق من حليها بما لا يضر الزوج أو يخل بالعشرة لها، وقد عارض هذا حديث ورد فيه أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها، ولكن ترك العمل بذلك الحديث وعمل بهذا لأن لكل عبد راشد التصرف في ماله سواء كان رجلا أو امرأة. ملحوظة، قال الصنعاني في حاشية العمدة اختلف العلماء في جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، فقال الجمهور يجوز ولا يتوقف على مقدار معين من ثلث أو غيره، واستدلوا بهذا الحديث قالوا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأذن أزواجهن أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. وقال مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها، والشارح المحقق أشار إلى أنه لا دليل في الحديث على شيء من ذلك. ووجه ما قاله أن الذي في الحديث الأمر بمطلق الصدقة، والذي وقع به الامتثال بإلقاء القرط والخاتم، ومعلوم أنه ليس مال المتصدقة كله، انتهى. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ولما يعلم هل هو الثلث أو أقل أو أكثر، ولم يعلم هل هو الثلث أو أقل أو أكثر، ولو كان الأمر يتوقف على التصدق بالثلث لأخبر الشارع صلى الله عليه وسلم بذلك، وعدم الإخبار من الشارع دليل على عدم التقييد بالثلث، والله الموفق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أم عطية نسيبة،
ولأن الزوج هو اللي يكون بنفق على زوجته وعلى بناته وعلى كذا، ففي معها ركنة كما يقال، يعني معها ركنة، معها اللي ينفق عليها حتى لو صدقت بمالها، لكن لو كانت يعني هي المسؤولة نقول لها حين ذلك لا تفعل، لا تصدق بمالها على لأن اللي تحتها ومحتاجين إلى مالها، لكن لكون معها من اللي يصرف عليها فلها يعني الحرية بمالها ما دام أنها تصرف في حاجة فيها تعرف، الله أعلم.
عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا يأتعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق ودوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبر.
هذا من الأدلة التي استدل بها على أن صلاة العيدين فرض عين، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء الحيض أن يأتينا إلى المصلى، فلو كان ليس فرض عين كما أمر النساء.
وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن في تكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
أما إذا خرجنا متبرجات متجملات فنقول لا الله جلس في بيتك أحسن لك، لأنك تفتنين غيرك وينفتن غيرك بك يعني. وهذا هو الحال الآن اللي موجود، لا الله يصلي بيتها أحسن لها وتترك مصلى المصلى للرجال، خلنا يصلون الرجال أحسن لأن ما حصل محل.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث مشروعية خروج النساء لصلاة العيد حتى تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. المفردات: قوله العواتق جمع عاتق، وهي الجارية حين تدرك أي تقارب البلوغ فيعتقها أهلها من الخدمة خارج المنزل. قال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. وقال غيره: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. قوله ذوات الخدور أي صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر، وهو الستر الذي يكون في ناحية البيت تجلس فيه البكر. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت هذا كان يعمله الناس حين كانت البيوت ضيقة وليس لأهل البيت إلا بيت واحد، يجعلون على سرير البكر سترا حتى لا يشاهدها من حضر إلى البيت. وأمر قوله وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى أن يكن على جانب فلا يكن مع المصليات. قوله الحيض وهو جمع هي جمع حائض، وهي التي تكون في وقت نوبة الحيض. قولها فيكبرن بتكبيرهم أي الحيض يكبرن بتكبير المصلين ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم، والبركة هنا المراد بها زيادة الأجر فيه، والله تعالى أعلم. المعنى الإجمالي: تخبر أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، يأمرهن بالخروج لذلك على أن يعتزل الحيض المصلى. فقه الحديث: يؤخذ من الحديث مشروعية إخراج النساء لصلاة العيد، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. هل هذه السنة ينبغي استمرارها والعمل عليها، أم أن ذلك يكون متوقفا على أمن الفتنة، ومتى لم تؤمن فإن بقاؤهن في بيوتهن أولى؟ فذهب جماعة إلى أن الخروج حق عليهن، وممن ذهب إلى ذلك أم عطية راوية الحديث. وذهب جماعة منهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد ورواية عن ابن عمر إلى منعهن، وبه قال الثوري ومالك وأبو يوسف، واختلف فيه قول أبي حنيفة تارة بالجواز وتارة بالمنع، وقيد المنع مالك وأبو يوسف بالشابة دون غيرها. وقال الشافعي: أحب شهود العجائز دون ذوات الهيئات، وأنا في الأعياد أشد استحبابا لخروجهم. وأجاب المانع عن الحديث بأن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان دون اليوم. وأنكر الصنعاني على من قال بأن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان، فقال هذا غير صحيح، إذ كل زمان فيه صالحون وغيرهم، وقد وقع في عصر النبوة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغيرهما. نعم، لا تخرج المرأة إلى الصلاة في ثياب زينة ولا متطيبة متعطرة، بل تخرج متبدلة لورود النهي عن ذلك، انتهى نقلا من حاشية الصنعاني بتصرف. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: أمن المفسدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كان أكثر، والاطمئنان إلى أن أهل ذلك الزمان كان أعظم، ولو نسبت المفاسد التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقع في زمننا لكانت تساوي نسبة ضليلة جدا، فالذين اعترفوا بالزنا بعد أن قارفوه لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، وكذلك السرقة، وذلك في 10 سنين. ولو حصر ما يقع من المناكر في زماننا في شهر واحد لزاد على ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 10 سنوات كلها. فالقول بأن الفتنة كانت مأمونة في ذلك الزمان قول صحيح. فنقول إن ما حصل في ذلك الزمان كان نادرا، والنادر لا حكم له، والمهم أن أمن الفتنة لا بد أن يكون من الجانبين، من جانب النساء فلا يتعدين الشرع في لباسهن ولا في تعاطيهن، ولا في تعاطيهن ما يثير الشهوة كالطيب وما شابهه، وأن يتسترن التستر الكامل، وأن يجتنبن أماكن كثرة الرجال. ومن ناحية الذكور أن يغضوا أبصارهم وألا يتعرضوا للنساء ولا يحب الكشف عنهن أو النظر إليهن. ولا شك أن ذلك كان متوافرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من حيث وفرة الإيمان وجدته، ومن حيث قلة الكماليات في ذلك العهد. أما الآن فقد ضعف الإيمان وكثرت المغريات وكثر المال، وحصل من النساء ومن الشباب من الخروج عن الأعراف الشرعية والآداب الإسلامية، ما الله به عليم. لذلك فإني أرى أن القول بمنع خروجهن في هذا الزمان لهذه العلل هو الأولى، فإن وجد في بعض الأماكن توفر الأسباب التي تؤمن معها الفتنة فينبغي لهم أن يعملوا بهذا الحديث، والله أعلم.
يعني إذا مثلا في المصليات مستقلة، مداخلهم مستقلة ولهم يعني، فلهم يصلون يعني. أما إذا كان ما في مكان مصلى للنساء ومعهم اللي يصلون مع الرجال، وفي مكان يعني الناس الرجال يرون النساء وهن متزينات وكذا فلا يأتين، هذا رأي الشيخ.
ويؤخذ من الحديث أي من قوله ويعتزل الحيض المصلى، يؤخذ منه أن الحيض لا يجوز لهن المكوث في المساجد، وأن مصلى العيد يختلف عن المساجد التي يصلى فيها كل يوم وليلة 5 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحيض أن يجلسن في مصلى العيد، ولكنهن يتميزن عن المصليات، والله تعالى أعلم. عن المصليات
كم يصلون النساء؟